الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على مننه ونسأله السلامة من كل سوء وشر وفتنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وبعد، نواصل الكلام في كتاب الفتن والملاحم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في كف اللسان. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث أنه قال: حدثنا ابن وهب أنه قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال: قال خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف.
قول المؤلف: باب في كف اللسان. اللسان جارحة لها أثر عظيم، واستجابة الناس وانخداعهم بها كثير، وكم من فتن نشأ عنها سفك دماء كثيرة وانتهاك حرمات عديدة وتعد على أموال وفيرة، منشأه كلمة أطلقت من غير حساب لنتائجها. ولذا جاءت النصوص ببيان أثر الكلمة وبيان أن العبد محاسب على ما يتكلم بلسانه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، وأن العبد قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وعقد المؤلف هذا الباب ليبين للناس خطورة اللسان وخطورة الكلمة ووجوب كف اللسان عن الكلام في الفتن بما يوغر الصدور ويزيد من تقاذف الناس فيها. واللسان قد يتكلم به الإنسان بكلمة عند صاحب الولاية فيوغره على الناس، فيكون هذا من أسباب شرور كثيرة، كما قد يتكلم الإنسان بالكلمة عند العامة أو عند أهل فتنة أو عند من يستجيب له، فيكون هذا من أسباب وقوع الفتن وسفك الدماء. وفي عصرنا الحاضر لم يقتصر الشأن على الكلمة المسموعة، بل الكلمة المقروءة والكلمة المشاهدة لها تأثير عظيم في النفوس. ولذلك على العبد قبل أن يتكلم بالكلمة أن ينظر إلى عواقبها ونتائجها، وأن يستشعر ما سيكون من تبعاتها قبل أن يتكلم بها. ومع وجود وسائل جديدة تنشر الكلمة في الخلق في لحظات، يجعلنا نحافظ على ألسنتنا فلا نتكلم بها إلا بما يرضي ربنا وبما يكون سبباً في استقرار أحوال الناس وابتعاد الفتن عنهم، خصوصاً مع وسائل الإعلام ووسائط التواصل وغيرها مما يكون له تأثير في الناس. وقد أورد المؤلف في هذا حديثا فيه ضعف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن البيلماني، وأكثر أهل العلم على تضعيفه، ولكن كون العبد يتقي ما يصدر منه بلسانه قد تواتر الأمر به والتحذير من عواقبه في كثير من النصوص كتابا وسنة، وقد أشرت إلى شيء منها. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة. وتقدم أن الفتنة الأمر المدلهم، لا يدرى ما مقبله من مدبره، لا يعرف حقه من باطله، صماء أي لا يسمع فيها، كل مقدم على ما يريد لا يستمع لناصح ينصحه أو يرشده، بكما لا تتكلم، لا يتكلم أهلها بالحق، عمياء أي لأنهم لا يشاهدون سبيل الحق ولا يتأملون فيما يشاهدونه من أثر تلك الفتنة. من أشرف لها أي من تطلع لها وحاول أن يظهر رأسه فيها استشرفت لها أي سحبت وأدخلته في نطاقها وفي رحاها. وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، أي أن اللسان له من الأثر في الناس أعظم مما للسيف، فاللسان بالكلمة يحرك سيوفا كثيرة ويحرك آلات عسكرية ويحرك أناسا كثر، ومما ينتج عنه فتن مدلهمة. ومن يشاهد حال كثير من البلدان سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة وجد شاهد ذلك ودليله ظاهر فيها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد أنه قال: حدثنا حماد بن زيد أنه قال: حدثنا ليث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقوع السيف. قال أبو داود: رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم. وقال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع أنه قال: حدثنا عبد الله بن عبد القدوس أنه قال: زياد سيمين كوش.
قوله: هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، فيه علتان: أولاهما أنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وهو مدلس وقد اختلف في حاله ولم يصرح بالسماع هنا، وفيه أيضا رواية هذا الرجل الذي يقال له زياد، وسماه في المرة الأخرى الأعجم، وسماه في الرواية الثالثة زياد سيمين كوش، وهذا اسم أعجمي، وذلك لعجمته، وهو رجل مجهول الحال، لا تعرف درجته، ولذلك فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنها ستكون فتنة، يخبر عن فتنة مستقبلية لا يدخل الناس فيها، لا يدركون حقيقتها ولا مآلاتها ونتائجها. تستنظف العرب أي تهلكهم جميعا وتستأصلهم حتى لا يبقى منهم إلا شذاذ، قتلاها في النار، وذلك لأنهم دخلوا فيها من غير تمييز حكم الله. وكما تقدم أن القتل في الفتن على نوعين: أحدهما من كان راغبا الدخول فيها ولكنه قتل، فيصدق عليه حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والثاني من قتل الفتن من كان معرضا عنها غير داخل فيها، وجاءه من يبلاه في نفسه ويقتله اعتداء وظلما، فمثل هذا غير مؤاخذ، وهو غير مقصود بهذه الأخبار التي قال فيها قتلها في النار. قال اللسان فيها أشد من وقوع السيف كما تقدم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الرخصة في التبدي في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع المطر يفر بدينه من الفتن.
قوله: باب الرخصة في التبدي في الفتنة. المراد بالتبدي أن يكون الإنسان صاحب بادية، يترك المدينة ويبدأ يتنقل في المراعي. والرخصة فيها ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه أن يتركوا البادية، ورغب أهل البادية وأهل التعرب في أن يهاجروا إلى المدينة، وذلك أن أهل المدينة يعلم بعضهم بعضا ويفيد بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا، فرغب صلى الله عليه وسلم في سكن المدن. لكن عند وقوع الفتن، بحيث يخشى الإنسان على نفسه من التأثر بهذه الفتن، فإنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص في التبدي والتعرب. وقد أورد المؤلف في هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك، أي يقترب زمان يكون خير مال المسلم، يعني أفضل ما عند المسلم من المال، والمال كل شيء له ثمن وقيمة، وليس اسم المال مختصا بالنقود، بل هو يشمل كل سلعة لها قيمة وثمن. قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، أي أعلاها ورؤوسها، ومواقع المطر، يبحث عما يكون سببا لزاد أغنامه، يفر بدينه من الفتن، أي أن الفتن تكون في مجمع الناس، سواء كانت هذه الفتن في سفك الدماء فيما بينهم، أو كانت فيما يضل الإنسان عن دينه ويجعله يترك معتقده بناء على شبهات ترد عليهم في أمر معتقدهم. وفي هذا بيان أن الأفضل في الفتن التي لا يكون للإنسان فيها أثر في انجلائها أن يتركها العبد وأن ينجو بنفسه منها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن القتال في الفتنة. قال حدثنا أبو كامل أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف ابن قيس أنه قال: خرجت وأنا أريد يعني في القتال، فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال: ارجع، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعناه مختصرا. قال أبو داود: لمحمد، يعني ابن المتوكل، أخ ضعيف يقال له حسين.
قول المؤلف: باب النهي عن القتال في الفتنة. النهي طلب ترك الفعل، والأصل في النهي أن يدل على التحريم وعلى تأثيم صاحبه. المراد بالقتال إشهار السلاح في وجه الآخرين، وأمر الفتنة يعني في ما يكون مدلهما لا يعرف حقه من باطله، ومن ذلك القتال بين المسلمين. ثم أورد من حديث الأحنف بن قيس، والأحنف من عقلاء العرب ومن أهل الحلم منهم، كان قد خرج يريد مناصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتاله مع معاوية. قال: خرجت وأنا أريد، يعني في القتال، فلقيني أبو بكر، وأبو بكر من الصحابة أسلم يوم الطائف، فقال أبو بكر له: ارجع، أي لا تشارك في القتال، واحمي نفسك من أن يكون في ذمتك دم امرئ مسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه، أي تقابل، المسلمان بسيفيهما، يعني وهما يقتتلان، فالقاتل والمقتول في النار. وليس في هذا تكفير، وليس فيه بيان أنهم يخلدون في النار، وإنما المراد أنهم يستحقون الدخول في النار على جهة الابتداء. وأما عاقبة أمر أهل التوحيد فإنه يكون إلى الجنة. فقيل له: هذا القاتل، يعني يتصور أن يتوعد القاتل بالنار، فما بال المقتول وقد سفك دمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه، يعني إن المقتول، أراد قتل صاحبه، فعنده رغبة وهم ونية بقتل صاحبه. وفي هذا تحريم الدخول في الفتن ووجوب الإمساك عن القتال فيها، وفيه التحذير من أن يسفك المرء دم غيره. وفي هذا الحديث معاقبة الإنسان بما جزم بفعله ولو لم يفعله متى منع منه بسبب خارج عن إرادته. فإن من كان عنده رغبة في معصية فهذا على أنواع: الأول وجد عنده دافع في نفسه لكنه لم يجزم به، وجد عنده دافع لفعل المعصية لكنه لم يجزم به، فهذا لا يؤاخذ به، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. والثاني: من عزم على الفعل وبذل أسبابه لكنه تركه لله جل وعلا، فهذا يؤجر أجرا واحدا لأنه ترك ما هم به من المعصية. والثالث: من وجد عنده هم في فعل المعصية لكنه عجز عنها، ومن ذلك أراد أن يسرق لكنه لم يجد الآلة التي يسرق بها أو السلم الذي يصعد عليه، فهذا يعاقب على همه. ومثله من ذكر في هذا الحديث من شارك في القتال يريد قتل مسلم لكنه لم يتمكن منه بسبب خارج عن إرادته، ألا وهو أن صاحبه قد بادره بقتله، فهذا يؤاخذ بما عقد العزم عليه. وصنف آخر من عقد العزم على المعصية وفعلها فهذا عليه عقوبة فعل المعصية وفي نفس الوقت عليه عقوبة العزم عليها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في تعظيم قتل المؤمن. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني أنه قال: حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان أنه قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذليقة، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا أنه قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وحدث هانئ بن كلثوم عن محمد بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وقال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن مبارك أنه قال: حدثنا صدقة بن خالد أو غيره أنه قال: قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله تعالى، يعني من ذلك. قال أبو داود: وقال: فاعتبط يصب دمه صبا.
قوله: باب في تعظيم قتل المؤمن. القتل جريمة عظيمة وذنب كبير ويترتب عليها مفاسد كبيرة، ولذلك شرع القصاص في حقها، وقد تواترت النصوص ببيان عظمة هذا الذنب، وقد قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في النصوص بيان، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف يصلى سعيرا. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا تقرر هذا فإنه قد وقع الاختلاف بين السلف: هل للقاتل توبة أو ليس له توبة. وقد أثر عن ابن عباس وجماعة أنه قال ليس للقاتل توبة. وورد عن طائفة من الصحابة والتابعين إثبات التوبة للقاتل، واستدلوا عليه بما ورد في الصحيح أن رجلاً من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فجاء إلى راهب فسأله هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل به 100. ثم ذهب إلى حبر من أحبارهم فسأله هل لي من توبة وقد قتلت 100 نفس؟ قال من يردك عنها؟ اذهب إلى قريتي كذا وكذا الحديث. فأخبر بأنه قد قبلت توبته. والذي يظهر أنه لم يتوارد كلامهم على محل واحد، وذلك أن القتل يتعلق به 3 حقوق. أولها حق الله تعالى الخالص، فإن هذه جريمة وذنب، وطريق التخلص منها بالتوبة. والثاني حق أولياء الدم، فإن أولياء الدم لهم حق على القاتل، ويمكنهم استيفائه بالقصاص أو بالدية أو بالعفو حسب ما يطلبون. وأما الحق الثالث فهو حق المقتول، وحق المقتول إنما يستوفى يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول يأتي بالقاتل قد أمسكه من طرف جيبه فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول الله عز وجل ألا يرضيك أن تأخذ من حسناته ما تشاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم هل سيبقي من حسناته شيء؟ وكان يضحك صلى الله عليه وسلم. فهذا الحق الثالث هذا لابد لا يمكن استيفاؤه في الدنيا، ولا يحصل فيه عفو لأنه من حقوق الآدميين، إلا أن يعفو يوم القيامة، إلا أن يعفو المقتول يوم القيامة. وقد أورد المؤلف هنا حديث خالد بن دهقان، وهو حديث جيد الإسناد، قد صححه ابن حبان ووافقه الذهبي وجماعة. قال كنا في غزوة القسطنطينية، القسطنطينية مدينة رومية في ذلك الزمان، تنسب إلى قائد من قوادهم يقال له قسطنطين، وهي اليوم مدينة إسطنبول، مدينة إسطنبول. قال كنا في غزوة القسطنطينية، وقد حاول غزوها جماعة من عهد معاوية، فقد أرسل جيشا إليها، كان فيهم أبو أيوب الأنصاري، مات هناك ودفن هناك. ثم تتابعت الجيوش على غزوها. قوله بذو القية يعني هذه منطقة بقربها. قال فأقبل رجل من أهل فلسطين، وهي البلاد التي فيها مدينة المقدس، من أشرافهم وخيارهم، أي من أشراف أهل فلسطين، يعرفون ذلك له، أي الشرف والخيرية، يقال له هاني ابن كلثوم ابن شريك الكناني. فسلم على التابع عبد الله بن أبي زكريا، وكان يعرف له حقه، أي أن ذلك الرجل الفلسطيني يعرف لهان فضله ومكانته وحقه من التقدير. قال خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء، وهذه أم الدرداء ليست صحابية، فإن أبا الدرداء تزوج امرأتين، إحداهما صحابية، فلما ماتت تزوج بأم الدرداء الصغرى وكانت تابعية.
قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله، أي أرجو من الله أن يغفره، إلا من مات مشركا، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. القتل إزهاق الروح بسفك الدم، وقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بدون أن يكون له خطأ. وما ذاك إلا كما تقدم أن حق المقتول يبقى إلى يوم القيامة. فقال هاني: سمعت محمود بن الربيع، وهو من الصحابة من صغارهم، يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا، أي أزهق روحه، فاعتبط، أي شعر بسرور وفرحة لقتله لذلك الرجل، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المراد بالصرف التعويض المالي، والعدل المجازاة بمثل فعله. وكان عندهم مثل: فلان لا نقبل عنه صرفا ولا عدلا، يعني أنهم لا يقبلون الدية وهي من الصرف، ولا العدل، يعني يقولون: لا نقبل أن يقتل به واحد فقط، يريدون أن يقتلوا به جماعة. ولذلك قال: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا، يعني له عنق سليم يستطيع أن يرفع رأسه في الناس ما لم يصب دما حراما. وقد جاء في الحديث: لا يزال للمسلم فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما. قال: فإذا أصاب دما حراما بلح، أي أن عنقه لم يستطع أن يرفعه كما كان. وقوله قال: اعتبط بقتله، قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى، أي يقتل الخلق يظن أنه على الحق. ومن أمثلة هذا كثير من الطوائف التي تنتهج منهج قتل الناس وسفك دمائهم وأخذ أموالهم، تجدهم يظنون أن ذلك من الهدى وأنه من القربات، وهو بضد ذلك. قوله: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم، أي يسفك دم غيره فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله، يعني من ذلك. وما ذاك إلا أنه يظن أن فعله قربة يتقرب بها لله جل وعلا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال: حدثنا حماد أنه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد أنه قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر.
لعلنا نترك بقية أحاديث هذا الباب ليوم آخر. بارك الله فيكم وأسعدكم الله ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.